بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر، باب أكبر الكبائر. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث على أن الكبائر لا تخرج المسلم من إسلامه إلا الشرك ودعوة غير الله، وهي تنقسم إلى قسمين: إلى كبائر مخرجة من الملة، وإلى كبائر هي معاصي. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن المعصية التي دون الشرك لا تخرج صاحبها من الإسلام، وأمثلة كثيرة في كتاب الله: السرقة والزنا وشرب الخمر وارتكاب المعاصي جميعا، هذه كلها لا تخرج المسلم من إسلامه، ولكن هذه تجعله في خطر، لأنه قد يتمادى فيها حتى يخرج من دينه. فينبغي للمسلم ألا يرتكب أي كبيرة، وإذا وقع منه ذلك فعليه أن يستغفر ربه ويتوب إليه ويرجع عن ذلك الذنب الذي ارتكبه، لأن باب التوبة مفتوح للمسلم إلى أن يغرغر، كما جاء في الحديث الصحيح وفي كتاب الله عز وجل بيّن أن التوبة لها وقت، إذا جاء هذا الوقت لا تقبل بعده. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. فالذي يرتكب المعصية عليه أن يتوب قبل أن يأتي هذا الوقت المحدد. إن كان شركا وتاب منه تاب الله عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا المشركين إلى الإسلام، وما زال معهم في مكة يدعوهم إلى أن يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن قال هذه الكلمة خالصا من قلبه دخل في الإسلام. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الذي يحبط العمل ويدخل الإنسان في الكفر هو الشرك بالله. هذا المؤلف وهو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي ألف هذا الكتاب وكتب أخرى غيره في هذا الباب، كتب كثيرة نسمع الآن في هذا الكتاب، هو لم يكفر المسلمين الذين يرتكبون المعاصي، بل يأتي بالأدلة من القرآن ومن السنة التي تبين على أن الشرك كفر، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين جميعا، وتبين أن المعاصي ليست كفرا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة لا يخالف فيه أحد إلا الطائفة المعروفة بالخوارج، هم الذين يكفرون بالمعاصي. وسبق الحديث على أن كلامهم هذا مخالف لكتاب الله، فالله عز وجل قال في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلو كانوا يعملون بالقرآن ما يقولون أن السارق كافر. كذلك الزنا، الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما قال على أن الزاني كافر، لو كان كافرا كان قتله. إذن الله عز وجل بيّن على أن هناك معاصي فيها حدود، العيب في عدم تطبيق هذه الحدود على من ارتكب هذه المعصية، وليس العيب في أن الإنسان يعني يرتكب المعاصي، هذه طبيعة البشر. أبونا آدم عصى عليه السلام، فالمعصية من طبيعة الإنسان، لكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. هذا الحديث كما سمعتم باب أكبر الكبائر. أكبر الكبائر الإشراك بالله. كيف الإنسان يجعل لله ندا وهو خلقه؟ الله عز وجل هو الذي خلقك وأوجدك من العدم، وهو الذي رزقك، وهو الذي يحييك، وهو الذي يميتك، وهو الذي يبعثك ويحاسبك يوم القيامة، كيف تجعل له ند؟ فلما جعلت له ندا، الله عز وجل حرم في كتابه أن يغفر للمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني المعاصي إلا دون الشرك تحت مشيئة الله، بمعنى أنها لا تكفر المسلم ولكنها معاصي خطيرة على المسلم. الله عز وجل إن شاء أن يغفر لصاحبها بدون أن يعذبه بقدر ذنبه فله ذلك، وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه. وليس على الله واجب كما تقول بعض الطوائف أنه يجب على الله أن يدخله النار إذا ارتكب ذنبا فيه وعيد بالنار، هذا مخالف لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، وعندنا شباب كثير كما قلنا، والعقوق يعني جعل الآن في هذه المنزلة، يعني في منزلة أكبر الكبائر، لأن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه في العبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن الوالدان لهما هذا الحق العظيم، ويجب على المسلم أن يراعي هذا الحق. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من له والدين ورعاهما فالجنة كما جاء في الحديث تحت أقدام الأمهات. وأخبر الله عز وجل في كتابه على أن الوالد حتى ولو كان مشركا لابد أن تصاحبه بالمعروف، إلا أنك لا تطيعه في المعصية، وإن جاهداك على أن تشرك به شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قبل قليل في الطريق كان واحد سألني هذا السؤال، فيقول والديه ما هم كفار، قال هم مسلمين ولكن يرتكبون بعض المعاصي وعندهم بعض الأشياء المحرمة وكذا، فماذا يصنع؟ هل يقاطعهم؟ قلنا هذا ما يجوز تقاطعهم، بل يجب عليك أن تعلمهم، يعني كونك تلقي بهم وترأفهم وترأف بهم وترحمهم، ويجب عليك أن تعلمهم وتبين لهم أن هذا العمل لا يصلح، هذا الذي يجب عليك. وعقوق الوالدين. ثم ذكر وكان متكئا، تعرفون الاتكاء، كان متكئ حينما بدأ يتكلم، لكن لما جاءت شهادة الزور جلس، يعني أولا الإشراك بالله وهو على حاله، وعقوق الوالدين وهو على حاله. لما جاء في قضية شهادة الزور وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وقال الراوي ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني كررها كثيرا. لماذا؟ لأن هذه فيها تعدي على الآخرين، يعني فيها حقوق على الآخرين. وشهادة الزور هي الشهادة بالكذب، حينما تشهد الإنسان على إنسان بأن هذا الحق له وهو ليس له، فأنت تظلمه. وأصبحت شهادة الزور في العصور المتأخرة فيها تساهل عند الناس، وكأنها من باب التماثل بين الناس، يشهد لك وتشهد له، هذا ما يجوز وهذا حرام. والرسول عليه الصلاة والسلام شدد هذا التشديد الذي سمعنا، فيجب علينا أن نراعي هذا الجانب. ويدخل في شهادة الزور بفي الحقوق التزكيات للآخرين. واحد يأتي عندك يطلب منك تزكية أنه رجل طيب وأنه فاضل وأنه كذا، إما يبغي وظيفة وإما يلتحق بدراسة ولا يبغي أي عمل، وتكتب له هذه الكتابة وهذه الشهادة وأنت لا تعرف حاله، هذا لا يجوز. والله عز وجل قال في الشهادة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة لها شرطان في كتاب الله، أن تكون بحق وأن تكون عن علم. طيب الطلاب الآن، بس لا يزعلون علينا الآن، الطلاب يأتون يبغون تزكيات حتى يلتحقون بالجامعة ولا بالمعهد ولا بأي مكان، لكن جلس عندك جلسة واحدة لو يسأله عن اسمه ما تحفظه، ويطلب منك الورقة هذه، إذا شهدنا نشهد بشهادة زور، فما ينبغي مثل هذا. فأنا أحذر إخواني جميعا من هذه الشهادات وهذه التزكيات والتساهل فيها، لأن عليه هذا الوعيد الشديد، يعني جعلها من الكبائر. فينبغي للمسلم أن يحرص على دينه وأن يحافظ على دينه وأن يمتثل الأخلاق الفاضلة. هذا سيأتي حديث آخر يكمل بقية السبع الموبقات الذي هي السحر وقتل النفس إلى آخره. اتفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: عرفنا أن الكبائر ليست سواء، فمنها أكبر الكبائر ومنها ما هو دون ذلك، والسبع الموبقات هي أكبر الكبائر، سميت موبقا لأنها تهلك صاحبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، ما هن؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
سمعنا هذا الحديث، وهذا الحديث في الصحيح، وينبغي للمسلم أن يعلم هذه الأشياء ويجتنبها. الرسول يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الذي توبق صاحبها وتوبقه وتلقيه في النار. ذكر هذه الأشياء التي سمعتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألوه: ما هي هذه السبع الموبقات؟ وهذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم، دائما حينما يسمعون شيئا من الأمور المهمة يخافون على دينهم ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يجيبهم. أخبرهم على أن السبع الموبقات: الشرك بالله، وسبق ذكره، فالشرك كونك تجعل لله ندا وهو خلقك، والشرك معناه أن تذبح لغير الله، أو تدعو غير الله، أو تستغيث بغير الله، أو تطلب من حي أو ميت ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك. كثير الناس الآن، كثير من الناس كما يقولون يتوسلون بالصالحين، يأتون إلى صاحب القبر ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله. صاحب القبر هو في حاجة إليك أنت، وأنت لست في حاجة إليه. قبل قليل صلينا على جنازة، هذه الجنازة انقطعت أعمالها، هم يريدون منك الدعاء لهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ما قال الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في أول دعوته للإسلام نهاهم عن زيارة القبور مطلقا، لأنهم كانوا يطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إنزال المطر، الاستنصار على العدو، شفاء المريض، أشياء لا يقدر عليها إلا الله، فيطلبونها من هؤلاء ظنا منهم أن هذا توسط، لأنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقطع دابر الشرك نهاهم مطلقا عن زيارة القبور. لما عرفوا الإسلام وعرفوا أن تلك الأعمال كلها شرك ولا يجوز أن تعمل مع الله عز وجل ولا تطلب من غيره، قال هذا القول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع سؤالهم ونسمع جواب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام حينما سألوه: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يقولون كما سمعتم قبل إسلامهم يدعونها من دون الله، يطلب منها ما لا يطلب إلا من الله. قال: قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما تطلب منهم شيئا، بل تدعو لهم بالمغفرة. وقوله: فإنها تذكركم الآخرة، كل واحد منا يعلم أنه سيموت لكن ينسى في هذه الدنيا، فإذا ذهب إلى المقبرة وزار أقاربه الذين ماتوا عرف أن فلان انتقل لهذا المكان، أبوه وأخوه بل وابنه،
لأن الموت ما هو يعني على الدرجات الأول بأول، لا، إذا أيلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فهذا قد يكون أيله طويل وهذا يكون قصيرا. إذن أنت إذا جئت لهذا المكان وزرت المقابر تذكرت بأن جارك الذي كنت تختلف معه ولا تزوره ولا تسلم عليه من أجل أمور الدنيا الأمور التافهة جاء لهذا المكان، إذن أنت ستأتي لهذا المكان مثل ما أتى مهما طال بك العمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه تذكركم الآخرة، يعني تذكرك بأنك ستموت فتعمل الأعمال الصالحة، هذا المقصود من زيارة القبور، الدعاء لأصحابها ثم تتذكر الموت. وهذا نقوله لإخواننا المعتمرين الذين يأتون للمدينة، هم حينما يأتون للمدينة زيارة لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد ومنها هذا المسجد، وأخبر بفضلها، يعني لا يجوز لنا أن نشد الرحل من أجل العبادة إلى العيدروس وإلى فلان وإلى إلى فلان وإلى أصحاب المزارات وأصحاب القباب الموجودة في هذه الدنيا، هذا لا يجوز، بل هو يعني كبيرة من الكبائر، لكن أنت تريد الأجر وتريد الثواب فتأتي لهذه الأماكن 3: الكعبة، مسجد الكعبة للصلاة فيه 100,000 صلاة، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فيه الصلاة 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى الذي تعرفون حاله، تعرفون حاله وما هو الذي أصابه وما هو السبب في ذلك، السبب كلكم تعرفون جميعا على أن المسلمين لما تركوا دينهم وتركوا تطبيق شرع الله على عباد الله سلط الله عليهم أعداءهم. فينبغي للمسلم أنه إذا جاء لهذا المسجد حينما يدخل المسجد يصلي 2 ركعتين التي هي تحية المسجد، يعني إذ جئت والناس يصلون فريضة تصلي معهم وتكفي هذه الصلاة، وإن جئت في غير وقت الصلاة فتصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين إلا أوقات النهي المعروفة، لكن الإنسان له أن يصلي 2 ركعتين ولا يزيد غيرها، فتصلي وتذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نريد أن نبين لكم كلام هذا الرجل الذي يقولون يكفر المسلمين ويقولون يكره الرسول، يعني هل في مسلم يكره الرسول؟ يبقى له إسلام من كره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه كلها افتراءات وكذب على هذا الرجل، هذا كتابه تسمعونه. ماذا يصنع المسلم؟ يذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي يستقبله ويسلم عليه، يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن استطاع أن يزيد أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعد أن تسلم عليه إذا أردت أن تدعو الله ما تتجه للقبر بل تتجه للقبلة وترفع يديك وتدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك تسلم على صاحبيه على أبي بكر رضي الله عنه وعلى عمر رضي الله عنه، لأنهما دفنا معه في هذه الحجرة. كما أذكر إخواني على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مقبورا في المسجد كما يدعي الآخرون الذين يلبسون على الناس ويدفنون بعض الشيوخ عندهم أو أصحاب الطرق الصوفية في المساجد ويقولون ذاك الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجده، هذا كله افتراء. الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة اختلفوا أين يدفنونه، هل يذهبون به إلى مكة حيث هاجر أو إلى بيت المقدس أو إلى أي مكان. فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، في أي مكان مات هذا النبي يدفن فيه. إذن ماذا صنعوا؟ حفروا له في المكان الذي توفي فيه ودفن في المسجد. لما توفي أبو بكر أيضا كذلك دفن في هذه الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد طعنه تلك الطعنات القاتلة وقتل عدد من الصحابة للسبب الذي سبق ذكره، فهذا أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب حينما ساقوا عمر بن الخطاب اللبن كان يطلع من الطعنات فعرف أنه ميت. فأرسل عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي يطعن فيها الملحدون التي برأها الله من فوق سبع سماوات بآيات تتلى إلى يوم القيامة. اقرأوا سورة النور. وقد قالت رضي الله عنها: كنت، يعني حينما رماها أهل الإفك، كنت أظن أن الله عز وجل سيرى الرسول رؤيا يبرئني فيها، وما كنت أظن أن الله ينزل فيها قرآنا. شوفوا لتواضعها الصديقة بنت الصديق. فأنزل الله هذه الآيات، اقرأوها في سورة النور. يعني حينما جاء عبد الله بن عمر بالرسالة من أبيه وقال: سلم عليها وقل لها عمر بن الخطاب يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فأنا الآن لست بأمير. فجاء وهي تبكي، كما تعرفون الحجرة ملاصقة في المسجد، لأن حجر زوجة الرسول كلها بجوار المسجد، كلها ملاصقة فيه، فالحجرة خارجة عن المسجد ما هي في داخل المسجد. فجاء وهي تبكي وسلم عليها وأبلغ هذه الرسالة، فقالت: كنت أريدها لنفسي ولكن أوثر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أردت أن أنبه إخواني على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد، وإنما هما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما احتاجوا على التوسعة عملوا الاحتياطات المعروفة. إذن المسلم الزائر الآن يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه، ثم يرجع للمسجد لأي مكان تيسر له ويكثر من الصلاة في هذا المسجد. هذه فرصة قد لا تعوض للزائر، قد لا تستطيع تأتي مرة أخرى، والصلاة فيه بألف صلاة، فعليك أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد. النوافل تكثر منها، والروافض أو الفرائض هذه ما فيها كلام، الإنسان يصلي الفرائض ويكثر من النوافل. والحديث لفظه صلاة في مسجدي هذا، بمعنى أن الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة كلها الأجر محسوب عليها إن شاء الله، فينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك. إذن المكان الآخر الذي يزار في المدينة هما سمعتم زيارة البقيع بتلك الصورة التي سمعتم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما علم أصحابه، لما سألوه ماذا يقولون قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن الثاني، المكان الثاني البقيع الذي يدفن فيه الموتى في هذه المدينة، وقبل قليل صلينا على جنازة ذهب بها إلى هذا المكان. ولا يجوز قراءة القرآن في المقابر مطلقا، وإنما يسلم عليهم السلام الذي سمعتم. فالزيارة المشروعة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ونهى عن قراءة القرآن في المقابر، ولهذا قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا ما تقرأوا فيها القرآن ولا تصلوا فيها النوافل، لأن المقبرة هي التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها النوافل. فهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني تكررون الزيارة مرة أخرى. أنت تريد السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسول الله عليه الصلاة والسلام قد بين لك ذلك: وسلامك يبلغه حيث كنت. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي في آخر الدنيا في المشرق في المغرب في الشمال في الجنوب يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت هنا تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين صلاتك وسلامك وصلاته وسلامه، كلها تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل جعل ملائكة سياحين ينقلون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أرسلوا معه الجماعة الذين يودعونه وقالوا: سلم لنا على رسول الله، يقول له: صلوا عليه وسلموا من عندكم. ولهذا قال العلماء: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني البعيد والقريب سواء. إذن عليك أن تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكثر من الصلاة عليه في هذا المسجد، بلاش أن تذهب إلى القبر، لأنه نهاك أن تجعل قبره عيدا، والعيد هو الذي يعود ويتكرر، كعيد الجمعة وعيد الأضحى وعيد الفطر هي التي تعود. فيقول: لا تجعل قبري مثل الأعياد تروح وتجي. وما كان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يقفون على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلمون عليه ما عدا عبد الله بن عمر رضي الله عنه في حالين: إذا سافر من المدينة للعمرة أو لغيرها ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه ثم سافر كالمودع. إذا جاء من سفره دخل المسجد وصلى ثم ذهب ووقف على قبر الرسول سلم عليه وعلى أبي بكر وعلى أبيه. هذا الذي كان يعمله في هذين الحالين، هذا الصحابي الوحيد الذي كان يقف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقية الصحابة كلهم يصلون ويسلمون عليه وهم في أماكنهم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. ويجب أن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل صلى عليه في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فعلينا أن نصلي ونسلم عليه، وأنت تصلي وتسلم عليه دائما، أليس كذلك؟ يعني في اليوم تصلي عليه وتسلم أكثر من مرة في أي مكان. إن صليت نافلة قرأت التحيات، وإن صليت فريضة قرأت التحيات، ما هو في التحيات؟ أليس تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دائما؟ إذن الله عز وجل ربطنا برسوله ربطا كاملا، وكان عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يستغفر أكثر من 70 مرة. فينبغي لنا أن نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. من أراد الخير ومن أراد الفضل ومن أراد الأجر والثواب من الله عز وجل فليتبع السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا كتاب الله، لأن الله لم يفرط في الكتاب من شيء، كما قال تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاجه البشرية موجود في كتاب الله. وكذلك السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كل ما نحتاج إليه في كتاب الله وزيادة، أي من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها وحي من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فين كنا يا أخي؟ قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. والسحر تعرفون أنه الآن منتشر بين الناس، بل وكما قلت لكم قبل ليالي أني سمعت من بعض الناس يقولون في قنوات يعلمون السحر موجودة في هذه الدنيا. والسحر، فالسحر كفر، والله عز وجل أخبر به في كتابه أنه كفر، ونهى عن الزيارة للساحر، وأخبر أن من جاء الساحر وصدقه بما يقول لا تقبل له صلاة 40 يوما. فإذا كانت صلاتك 40 يوما ما تقبل، إذا مت في هذه الفترة كيف يكون حالك؟ إذا يجب علينا أن نتجنب السحر وجميع ما يدعو إليه، وهذا من الأمور أو من الكبائر الموجودة المنصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. اقرأوا سورة البقرة. فلا يجوز للإنسان أن يأتي الساحر مطلقا. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه من الكبائر، القتل من الكبائر. قوله إلا بالحق يعني إذا قتل المسلم، إذا قتل مسلما وثبت عليه القصاص فيقتل بذلك. الله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة. لكن من الذي يقتل القاتل؟ لو أن إنسانا قتل قريبا لك، من يقتله؟ ما يقتله إلا الحاكم، يعني تذهب إلى الحاكم وهو الذي ينفذ فيه القصاص. أما لو ذهبت أنت وقتلته فسيقتلوك وتكون فتنة. والله عز وجل ما أمر بإطاعة الله وإطاعة رسوله وأولي الأمر منكم إلا للمحافظة على المجتمعات حتى تبقى على كلمة واحدة. ولهذا في الجاهلية يقولون في القتل: القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتل واحد من قبيلة واحدا من القبيلة الأخرى فإذا سلم القاتل لهذه القبيلة خلص اكتفوا به وقتله وخلص ما بقي شيء. كان يقولون هذا القول. الله عز وجل سمى هذا القتل الذي هو موت سماه حياة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن القصاص هذا منصوص عليه في كتاب الله وفيه هذه الفائدة العظيمة وقطع المشاكل بين الناس وبين المجتمعات حتى يكونوا على يد واحدة
وعلى سبيل واحد، فينبغي للمسلمين أن يطبقوا حدود الله، ولو كانوا يطبقون حدود الله لكانوا في نعمة كما طبقها الأولون. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بالحق بمعنى أنه إما أن يرتد عن الإسلام فيقتل لأنه أصبح كافرا، وإما يقتل شخصا آخر فيحكم عليه بالقصاص. وأكل الربا، وهذه من المصيبة الموجودة الآن بين المسلمين. أكل الربا، هذه الفائدة التي يسمونها في البنوك 1%، 5%، 10%، سمها اليهود فائدة لأنهم أصل العمل الذي يعملونه وأصل المشاكل كلها الموجودة منهم، ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل، يعني الأميين غير اليهودي معناه أمي، معناه ليس عليهم فيه سبيل إما في أخذ ماله أو في قتله إلى آخره. فهذه عقيدتهم. هذا الربا انتشر بين المسلمين بهذه الصورة التي سمي بها هذا الربا بالفائدة، والمسلم المسكين يحب الفائدة، كل واحد يحب الفائدة. هذه الفائدة 1%، 10%، 5%، إذا كنا نتعامل بهذا لا تقبل لنا حسنة، لا يجوز لنا أن نحج بهذا المال أو أن نعتمر بهذا المال أو نتصدق بهذا المال، كله حرام. فينبغي للمسلم أن يجنب نفسه المكاسب الحرام وأن يكتفي بالحلال، والله عز وجل شرع البيع والشراء وجميع الأعمال التي تكتسب بها الأموال موجودة في هذه الدنيا وميسرة، والله عز وجل يغني المسلم عن الحرام إذا قنعت نفسه وعلم على أن الحلال فيه بركة. وكل واحد يعلم منا أن رزقه كتب له وهو في بطن أمه، لن يحصل غيره. ففي الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري، أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة، أي المضغة الموجودة في بطن الأم التي يخلق منها هذا الجنين، يؤتى الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كل واحد مكتوب له هذا موجود، الأجل مكتوب. ولهذا قال خالد بن الوليد الذي أثر عنه في قضية الجهاد في سبيل الله وأن الناس يخافون من الجهاد لأنه فيه قتل، قال أنا متى عين الجبناء، هذا جسمي ما في مكان إلا فيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا إذا أموت مثل ما يموت البعير. هذا كالجهاد الكثير الطويل العريض بين الكفار ما موتوا لأنه له أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الأجل محدود، ما في لا زيادة ولا نقص، ما أحد يتحصل على زيادة ولا لا ساعة ولا أقل من ساعة. فينبغي للمسلم أن يقتنع بهذا، ويعلم أيضا أن رزقه الذي كتبه له الله عز وجل لن يتحصل على غيره، فأحسن نطلبه بالوجه الحلال. وأكل الربا وأكل مال اليتيم، اليتيم هو في أمس الحاجة إلى من يشفق عليه ويرحمه، لأن والده توفي وأصبحه في حاجة إلى من يعينه. فإذا جاء هذا الإنسان القريب له وأكل ماله فهذه جريمة كبيرة ومن أكبر الكبائر، والله قد أخبر على أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أعظم وعيد شدد في المعاصي هذه الآية، أكل مال اليتيم. والأيتام موجودين بكثرة، موجودين، ولا سيما الآن مع هذا الجهاد الذي يسمونه جهادا، الآن مساكين الأطفال كما تشاهدون أنتم كيف أحوالهم. فينبغي للمسلم إذا كان له يتيم قريب بأي وسيلة من الوسائل أن يحسن إليه ولا يأكل ماله، بل عليه أن يعطيه هو من نفسه. وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، يعني لما يكون المسلمون في القتال مع الكفار ثم يفر هذا، هذه كبيرة من الكبائر. ثم قال وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، حينما تقذف محصن رجل أو امرأة بهذا الفسق بهذه المعصية، هذه كبيرة من الكبائر، فيجب على المسلم أن يتجنبها. وقد أشرت لكم عن قضية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أمكم جميعا
أمنا جميعا. من يقذف أمه؟ أليس هذه من أكبر الجرائم؟ فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. عائشة رضي الله عنها برأها الله عز وجل فوق سبع سماوات، فلا يجوز لمسلم أن يقول مثل ذلك القول الذي سمعتم عنه، والذي أذيع من لندن في ذاك البرنامج، ذاك الرجل الخبيث الذي قال مثل هذا القول. نعم.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر وأولها الشرك بالله، وهو أعظمها على الإطلاق، لأنه لا يغفر إلا بالتوبة وصاحبه.
يعني معناه أنه لا يغفر إلا بالتوبة، يعني بدل المعاصي الأخرى التي هي أقل دون الشرك، هذه إن تاب منها هذا هو المطلوب، ولكن لو مات وهو مرتكب لتلك المعصية فهو لا يخلد في النار، هذا هو المقصود. أما الشرك فلا يغفر إلا بالتوبة، يعني من صاحبه المشرك هو الذي يتوب من شركه هذا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وصاحبه مخلد في النار، بخلاف الكبائر التي دون الشرك، فإنها وإن عذب صاحبها في النار فإنه لا يخلد فيها، وقد لا يعذب، فيعفو الله عنه ولا يعذبه.
نعم.
ثانيها عقوق الوالدين، لأن الله جل وعلا لما ذكر حقه ذكر حق الوالدين، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
يعني ننظر لهذه الآيتين، الله عز وجل قرن حق الوالد بحقه، وما ذلك إلا لعظم حق الوالد، وسبق الحديث عن ذلك. فيجب على المسلم الذي أبقى الله له والديه وأحد والديه أن يحسن إليهما وأن يقدمهما لهما المعروف، ومعروف على أن الأم خاصة، مع أن الأب كذلك، لكن الأم خاصة، ابنها بدأ فيه الشيب وعادها تشفق عليه وتحن عليه وكأنه طفل موجود، فيجب على المسلم أن يشفق على والديه وأن يقدم لهم هذه الخدمة التي بقيت في حال حياتهما، لأنه قال: إما يبلغن عندك أحدهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يعني نفس التعبير في القرآن يعني يدلك على ضعف الشخص هذا. إما يبلغن عندك أحد الآية، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن الكبر عندك أحدهما أو كلاهما. يعني كون عندك يعني مثل ما كنت أنت طفل عند أبيك وعند أمك، فأصبح هو في هذه الحالة ضعيف هذا الضعف، وأصبح عندك يحتاج إلى الرحمة منك والعطف عليه، فينبغي على المسلم أن يحرص على البر بوالديه. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فحق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى، وعقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما من أكبر الكبائر بعد الشرك، فهو الذي يلي الشرك والعياذ بالله، كما أن حق الوالدين يلي التوحيد، فقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث وقول الصحابي رضي الله عنه: وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. الزور هو الكذب، سمي زورا لأن صاحبه يزينه ويزوره ويحسنه حتى يقبل.
يعني قول الصحابة قلنا ليته سكت، يعني شفقة على الرسول عليه الصلاة والسلام من تكرار هذا الكلام: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة: قلنا ليته سكت، لأنه تعب من تكرار هذه العبارة، وما كررها إلا لأنها مهمة في أحوال المسلمين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والزور هو الكذب، سمي زورا لأن صاحبه يزينه ويزوره ويحسنه حتى يقبل. فالكذب يزور ويحسن ويزين حتى يظنه الناس صدقا وحقا. فمن أعظم قول الزور الشرك ودعاء غير الله عز وجل، وشهادة الزور هي الشهادة الكاذبة. ومن شهادة الزور الشهادة التي يشهد بها عند القاضي لأجل أن يحكم للخصم بها، وهذه الشهادة من أكبر الكبائر. وقد تساهل الناس بشهادة الزور، فقد أصبحت تدخل في معاملاتهم وخصوماتهم متجاهلين بذلك عظم حرمتها وما يترتب عليها من الوعيد الشديد، كما ورد في هذا الحديث وغيره، فهي من أكبر الكبائر بعد الشرك. والذي يشهد لصاحبه شهادة من هذا النوع إنما يضره ولا ينفعه بهذه الشهادة، لأنه أدخل عليه ما لا يستحق، وأخذ الحق من صاحبه، وتهاون بحق الله سبحانه وتعالى. وشهادة الزور خطيرة جدا، ولكنها أصبحت عند كثير من الناس من الأمور السهلة، ولهذا ينبغي التنبيه والتحذير منها ومن عواقبها.
هكذا ينبغي أن يعلم المسلم أن الشهادة، شهادة الزور خطيرة، لأنها أولا أنت أردت تعمل معروف لصاحبك هذا، وهذا لم تعمل له معروف، بل عملت له شر، لأن هذا الحق الذي أخذته من صاحبه الذي يستحقه وأعطيته إياه ليس له فيه حق، وهو سيعذب به. فينبغي للمسلم والمسلمين جميعا أن يتجنبوا هذه المعاملة، وهي معاملة الشهادة للتماثل بين الناس، اشهد لي واشهد لك، هذا كله زور، ولا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك. إذا كنت تريد تنفع صاحبك فأنفعه بالخير، دله وارشده وبين له على أن مثل هذا لا يجوز. إذا طلب منك هذه الشهادة قل له هذا ما يجوز يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام حرم هذا وشدد فيه وبين مضرته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومنها التزكيات الباطلة، فالذين يزكون الشخص وهو غير أهل للتزكية يدخل في باب شهادة الزور. فأنت إذا زكيت شخصا بأنه طيب وخلوق وأنه صاحب دين وهو ليس كذلك، فهذا مما لا شك فيه أنه من شهادة الزور والعياذ بالله.
وكما قلنا لكم على أن في سورة الزخرف الآية 86 بين فيها شروط الشهادة: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد أن تكون الشهادة بحق وأن تكون عن علم. أما واحد يقول لك فيه كذا وكذا تروح تشهد بكلامه، هذا ما يصلح. فلا بد أن يكون عندك علم، وهذا العلم بالشهادة بهذا الحق لأنه لفلان إلى آخره. نعم.
أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كبائر القلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
هو الآن أراد أن يبين على أن الكبائر إما عمل جوارح وإما عمل قلوب، والجوارح كالسرقة والزنا والأمور الأخرى التي هي كلها كبائر، فهذه عمل جوارح. أما كبائر القلوب فهي مثل الكبر والحسد إلى آخره، وهي التي سيذكرها في هذا الحديث. هذا الحديث كما سمعتم وهو في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيجب على المسلم أن يصلح أعماله. أما كونه عنده مال وعنده صورة جميلة وقد يحسنها، فهذا من أوصاف المنافقين. الله عز وجل ذكر على المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وهم كالخشب المسندة. وفيه كلمة يعني طيبة لواحد من العلماء يقول: عجبا للمرء يعتني بنفسه بصورته بهندامه، يحسن وجهه ثيابه التي يخشى من الناس إذا رأوا فيها عيبا أن يلوموه على هذا العيب الذي يقولوا له فيه، ولكن يغفل عن قلبه فيدنسه بالشرك وبالكبر وبالأعمال الأخرى. الذي الله عز وجل ينظر إلى قلبه، ما ينظر إلى بدنه وإلى صورته. هذا الحديث هكذا كما سمعتم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فينبغي للمسلم أن يحسن عمله،
ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن الإنسان يخشى من قلبه أن يزيغ، والله يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا أيضا لا يمنع من أن الإنسان يتيمل وتكون ثيابه طيبة وصورته حسنة ورائحته طيبة، وهذا ما كان يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هو الآن ينهى عن هذه الأمور الأخرى التي يرتكبها المسلم. يعني ليس ممنوعا أنك تلبس ثياب طيبة وأنك تأخذ الطيب الطيب وأنك يعني تصلح نفسك، هذا مطلوب من المسلم، ولا سيما إذا جاء للصلاة وللمجامع التي يجتمع فيها الناس، وكان الرسول يعمل ذلك. لكن هو الآن يبين أمر آخر، وهو ما في القلوب، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى الصور الظاهرة وإنما ينظر إلى ما في القلوب. نسمع الآن تعليق.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الكبائر تنقسم إلى قسمين، الأول كبائر الجوارح كالزنا والسرقة وقتل النفس، الثاني كبائر القلوب مثل الكبر والحسد، فكل من الكبر والاختيال والعجب وازدراء الناس واحتقارهم والحسد وبغض الحق وحب المنكر، هذه من أعمال القلوب.
هذا الحديث كما سمعتم يشير إلى هذه الأشياء جميعا، يعني العجب، الإنسان يعجب بنفسه ويختال في نفسه ثم يحتقر الآخرين، هذه كلها من الكبر. فينبغي للمسلم على أنه يتجنب هذه الأخلاق السيئة، التكبر على الناس واحتقار الآخرين ويجعل نفسه أحسن منهم، بل ينبغي عليه أن يتواضع وأن يعمل الأعمال الطيبة. والحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن المحسود، يعني إنسان أنعم الله عليه بصحة بعافية بأولاد بمال، الله عز وجل أعطاه هذه الأشياء، فأنت تتمنى أن تزول هذه النعمة عنه، فهذا هو الحسد. أما كونك تتمنى أن يكون لك أولاد ومال وصحة مثله، مثل هذا الرجل، فهذا الذي يسمى الغبطة. يعني الفرق بين الغبطة وبين الحسد، الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، الله عز وجل أنعم عليه فأنت تطلب من ربك، والله عز وجل يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الله أعطاه فأنت تطلب من الله عز وجل أن يعطيك. أما كونك تتمنى أن تزول هذه النعمة عنه فهذا هو الحسد، وهذا من الكبائر التي سمعنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما الحديث الذي ساقه الإمام رحمه الله فإنه يبين أن الله جل وعلا لا ينظر النظر اعتبار وجزاء، لا ينظر إلى الأجسام وجمالها مع فساد القلوب، فربما يكون العبد جميل الجسم جميل المظهر لكن قلبه فاسد فاسق، فالله لا ينظر إليه نظر إكرام ونظر رحمة، وإنما ينظر إليه نظر غضب. ولهذا قال تعالى في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فهم جميلو المظهر والهيئة ولكن قلوبهم فاسدة. ثم قال سبحانه: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، أي يعجبك قولهم لجماله وفصاحته. فليست العبرة بجمال الجسم وفصاحة القول، فقد يكون جسم المرء دميما ومحتقرا عند الناس لكنه كريم عند الله، لأن قلبه طيب وهو مؤمن صادق مع الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره.
شوفوا هذا الحديث: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، يعني ليس العبرة بالمظهر بالمنظر بالجمال، وإنما العبرة بما في القلوب. لكن لو جمع الإنسان بين الأمرين، هذا من الأمور المطلوبة، أصلح مظهره وأصلح قلبه. يقول ربما يعني هذا أشعث مدفوع بالأبواب، يعني ما حد ينتبه له ولا حد يلتفت له، ولا يعني إذا جاء واحد يعني صاحب منظر كذا يرحبوا به ويدخلوا ويكرموه، وهذا المسكين بهذه الحالة يعني مدفوع بالأبواب، ما حد يقول له تفضل خلاص. لو أقسم على الله لأبره، يعني يكون عنده إيمان وقلب صالح
ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما سيأتي أيضا أن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولهذا كانت دعوته في مكة 13 عاما كلها لإصلاح القلوب. وتعلمون ولا سيما طلاب العلم أنها لم تنزل فريضة في مكة من فرائض الإسلام إلا الصلاة، ولم يطلب من أحد غير أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويترك الأعمال الشركية. إذا قال ذلك ومات ولم يصلي لله ركعة فهو من أهل الجنة. فالقلوب هي الأساس، إذا صلحت القلوب صلحت الجوارح، ولهذا يقولون القلب ملك الجوارح، فإذا صلح الملك صلحت الرعية، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فليست العبرة بالمظهر، وإنما العبرة بالمخبر. وكذلك الأموال فهي ليست محل اعتبار عند الله تعالى، ولهذا قال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقال جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فمحل الاعتبار عند الله ليس جمال المظهر ولا جمال القول ولا كثرة المال ولا علو المنصب، وإنما الاعتبار بالقلب. فالله تعالى ينظر إلى القلب وإلى العمل الصالح، حتى وإن كان صاحب القلب الطيب والعمل الصالح لا يملك منظرا يغري الناس ويعجبهم، بل ربما يكون محتقرا عندهم، وهو كريم على الله جل وعلا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
أنتم الآن تسمعون أن هذا الكتاب كتاب الكبائر، يعني كتاب النهي عن الكبائر. هذا الحديث حديث النعمان طويل وسيأتي ذكره، لكن المؤلف اختار منه هذا المقطع: ألا وإن في القلب مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذه المضغة الصغيرة التي خلق منها هذا الإنسان، إذا صلحت الأعضاء هذه جميعا كلها تتبعه، تتبع الصلاح اللي في القلب، فلا يتكلم إلا بالخير، ولا ينهى إلا عن الشر، ولا يمد يده إلا إلى الخير. بمعنى ذلك أنه لا يأخذ لا بيده ولا بلسانه ولا بجوارحه إلا كل أعمال الخير هي التي يعملها إذا كان القلب صالحا. أما إذا كان فاسدا فهو يرتكب كل المعاصي. فالمؤلف يبين على أن هذه وهي أعمال القلوب هذه من الكبائر، إذا صلح الإنسان، إذا صلح قلبه صلحت جوارحه وتجنب تلك المعاصي أي تلك الكبائر التي يرتكبها من كان قلبه فاسدا. نقرأ
الشرح. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث يدل على أهمية صلاح القلب، وأن العبرة ليست بجمال الجسم، وإنما العبرة بالقلب. فهذه المضغة وهذه اللحمة هي صغيرة بالنسبة للجسم، إنما هي محل الاعتبار عند الله عز وجل. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما طويل، ولفظه عند مسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
هذه أو هذا المقطع هو الذي أخذه المؤلف من هذا الحديث الطويل، لكن هذا الحديث الطويل فيه معاني، فيه يعني شيء طيب للمسلم. قوله إن الحلال بين والحرام بين، بحمد الله كلنا نعلم الحلال ونعلم الحرام، الحلال واضح والحرام واضح، يجب على المسلم أن يأخذ الحلال ويتجنب الحرام، سواء في الأموال، في الكلام، في كل ما يحرم عليه وفي كل ما يجوز له.
ثم قال وبينهما أمور مشتبهات، يعني بين الحلال والحرام أشياء مشتبهة، ما تدري هذا حلال أو هذا حرام، هل تأخذه أو تتركه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، بمعنى أن بعض الناس يعلمها، يعني الآن في قضية الربا وما يشبهه من الأشياء الموجودة فيه، يعني كثير من الناس، ما نقول يعني كلمة 1% و5% و10% ما أحد يعرفها، كل الناس يعرفونها ويذهبون هم يعرفون ذلك، لكن فيه أمور هناك مشتبهة لا تدري من الحلال أو من الحرام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا منهج، إذا كان عندك حاجة وأنت متشكك فيها، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات، يعني من ترك هذه الشبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن عليك أن تتجنب هذه الشبهة، وربنا يعطيك غيرها، يغنيك بغيرها. إذا تجنبتها خلص اتقيت لنفسك ولدينك ولعرضك. ثم قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني من وقع في الشبهات قد يقع في الحرام. ثم مثل بهذا المثال الذي نعرفه جميعا، إلا الذين ما يرعون الغنم ولا الإبل والبقر يمكن ما يعرفون هذا، فمثل بهذا المثال، اسمعوا هذا المثال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، أشياء محمية وإنت عندك مواشي ترعى حول المكان المحمي، لما تقرب بهذه المواشي من هذا المكان المحمي ربما تدخل بعض الدواب إلى هذا المكان وتأكل منه. فأنت حينما تكون في شبه موجودة وتأتي تقرب منها قد تتجاوزها إلى الشيء المحرم. ومن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الله عز وجل بين لنا المحارم ونهانا عن اقترابها، فنحن نكون بعيدين عنها. فإذا كان فيه شيء مشتبه، هل هو حرام أو حلال، الأولى لك أن تتركه، فإذا تركته استبرأت لدينك وعرضك، وإن وقعت فيه فقد تقع في الحرام. فيجب على المسلم أن يتجنب الأمور المشتبهة. ثم ذكر المقطع الذي أراده نفس المؤلف: وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله. ومعلوم على أن القلب إذا كان صالحا فلا يصدر عنه إلا الأعمال الصالحة. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظ الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم مضغة، أي قطعة لحم، إذا صلحت بأن صارت قلبا سليما طيبا معتبرا ذاكرا لله عز وجل، خائفا منه خاشعا له، محبا للخير وأهله، مبغضا للشر وأهله، فهذا هو القلب السليم. كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال في إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم، سليم لله عز وجل من الشرك والغش والكبر والخداع والمكر وغير ذلك من آفات القلوب.
إذن هذه كلها ينبغي للإنسان أن يطهر قلبه منها. جاء بقلب سليم من الشرك، لا يشرك بالله عز وجل، لا يدعو معه غيره، لا يذبح لغير الله، هذه كلها شرك. كثير من الناس يظن أن هذه يعني من التوسل، وهذه شرك بالله. كونك تذبح لغير الله هذا شرك أكبر، لكن الناس يعني لجهلهم ولعدم تبصيرهم من الآخرين، لو جيت وهو يذبح لغير الله وقلت له يا أخي قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، ما يعلم على أن عمله هذا نقض هذه الكلمة، ما يعرف هذا. فينبغي المسلم أن يعلم على أن هذه الأعمال تحبط عمله، وهي في ظاهرها قليلة ولكنها مفسدة لدينه. فيتجنب المسلم هذه الأعمال كلها: الشرك، الغش حينما تغش الناس، ما يجوز لك أن تغشهم لا في البيع والشراء ولا في غيره. لو أن الإنسان استشار إنسانا أن يخطب عند فلان وهو يعرف أن هذا ما يصلح، فلا ينبغي له أن يزكيه ولا أن يغشه أيضا إذا كان الجهة الأخرى فيها من هذا النوع. والكبر والخداع والمكر هذه كلها من الكبائر وكلها من أعمال القلوب، فيجب على المسلم أن يتجنبها. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فإذا صلحت أعمال الجوارح فهذا دليل على صلاح القلب، وإذا فسدت أعمال الجوارح فهذا دليل على فساد القلب، لأن القلب ملك الجوارح، فإذا صلح الملك صلحت الرعية، والعكس صحيح، وكذلك القلب في الجسم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
هذا تعليم للمسلمين جميعا أن الإنسان دائما لا يأمن، قد يكون له شيء يعني يزيغ قلبه، فينبغي له أن يأخذ بهذا الدعاء الذي كان يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سئل، سألت عائشة رضي الله عنها يعني أنك تكثر من القول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال: وما يؤمنني، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فينبغي أن نستفيد من هذا الحديث وأن ندعو بهذا الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.